نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت رحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، تكلمنا في الدرس الماضي عن ضرورة المجاهدة للنفس في طريقنا إلى الله عز وجل، فالمحاسبة تحتاج إلى مجاهدة النفس، والتوبة تحتاج أيضا إلى مجاهدة النفس، لكن هذه المجاهدة تسهل وتتيسر إذا تهيأت لنا البيئة الصالحة التي يعيش فيها الإنسان في إقباله على الله عز وجل. فالإنسان منا إذا أراد أن يقبل على الله ربما يصعب عليه الإقبال على الله وحده، لكنه إذا كان ضمن بيئة، ضمن إخوة، ضمن جماعة، فإن هذا الأمر يتيسر عليه ويسهل عليه. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونذكر هنا أنه لما جاء ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما جاء إلى راهب وقال له: هل لي من توبة؟ قال له: لا. فقتله فتمم به 100، ثم ذهب إلى عالم فقال له: إني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إذن التوبة متيسرة. لكنه قال له بعد ذلك: اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين، ولا تبق في أرض كذا فإن فيها قوم سوء. إذن دعاه إلى الالتحاق بالبيئة الصالحة التي تحفظه أولا وتعينه على الطاعة ثانيا. فالإنسان عندما يعصي الله تبارك وتعالى غالبا يكون في بيئة سيئة، يعني يعصي الله عز وجل بمعاص بينه وبين الله أو بينه وبين خلق الله عز وجل. طيب هذه المعاصي كيف سهلت عليه؟ بوجوده في البيئة السيئة. عندما يكون الإنسان يعني تاركا للصلاة يسهل عليه ترك الصلاة وجوده بين أناس يتركون الصلاة. الإنسان الذي ينظر إلى الحرام كيف يسهل عليه ذلك؟ وجوده بين أناس ينظرون إلى الحرام يسهل عليه ذلك. لذلك أيها الإخوة، وجودك في البيئة الصالحة بين الصالحين، بين الأولياء، بين العلماء، بين طلبة العلم، بين المقبلين على الله عز وجل، هذا الأمر في نفسه يدعوك إلى الطاعة ويعينك على الطاعة، ويدعوك إلى التوبة ويعينك على التوبة. والله تبارك وتعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآية فرأى جماعة من الصحابة جلسوا لذكر الله عز وجل، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من يأمرني الله تبارك وتعالى بأن أصبر نفسي معه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذن هذه البيئة الصالحة أيها الإخوة يحتاجها الكبار والصغار والرجال والنساء. والمشكلة الخطيرة أن بعض الرجال ربما يظن أن البيئة السيئة لها تأثير فقط على الصغار أو على النساء، يعني لا يسمح لولده أن يصاحب إنسانا طفلا سيئا. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الصحبة السيئة تؤذي الأطفال الصغار. كذلك لا يسمح لزوجته أن تصاحب امرأة سيئة. لماذا؟ لأنه يعتقد أن المرأة السيئة تضر بالمرأة وإن كانت صالحة. لكن ربما يسمح لنفسه أن يصاحب أناسا سيئين، فإذا كلمته في ذلك ماذا يقول؟ يقول لك أنا رجال، أنا بعرف ميز بين الحق والباطل، أنا بعرف الصح من الخطأ، أنا الآن أستطيع أن أكون أن أحافظ على نفسي ولو كنت في البيئة السيئة. والحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام أيها الإخوة غير صحيح. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أنت ربما تميز بعقلك، لكن من خلال وجودك في البيئة السيئة تسهل عندك المعصية وربما تتساهل في أمر الطاعة. ربما الصلاة تتساهل بها إذا كنت بين أناس لا يصلون، وكذلك المعصية ربما تسهل عليك إذا كنت بين أناس يقبلون على هذه المعصية. كذلك الإنسان منا إخوة الأكارم ربما كان يميز بعقله، لكن هذه البيئة تدعوه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بالنهاية سيستجيب وستصغر المعصية في عينه وسيسهل عليه ترك الطاعة. لذلك تجد أن بعض الناس أيها الإخوة لما قصروا في شأن البيئة غير ذلك أحوالهم، كانوا صالحين فصاروا غير ذلك، كانوا في إقبال على الطاعة فانصرفوا عن ذلك. بماذا؟ لأنهم فقدوا البيئة الصالحة التي تعينهم وتحفظهم وتشد من عزيمتهم في إقبالهم على الله تبارك وتعالى. لذلك إخوة الأكارم نحن اليوم واجبنا إذا كنا صادقين في طلب مرضات الله عز وجل أن نسعى لوجودنا في البيئة الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله عز وجل قال لسيدنا موسى وهو رسول من أولي العزم ماذا قال له؟ سنشد عضدك بأخيه. وقال سيدنا موسى أيضا في الدعاء ماذا قال؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فإذا كان النبي المرسل الذي هو من أهل من العزم يطلب من الله عز وجل أخا يعينه ويشد من أزره، والله تبارك وتعالى يقول له سنشد عضدك بأخيه، فماذا بقي لنا نحن؟ إذا نحن أولى أيها الإخوة أن نحرص على هذه البيئة الصالحة في بيت الله عز وجل، ومن خلال إخوة صالحين يكون بيننا التعاون والتناصح والمذاكرة، ويكون بيننا الإقبال معا على طاعة الله تبارك وتعالى. يعني بعض الناس أيها الإخوة تجده فعلا يصلي في المسجد وربما يداوم على صلاة الجماعة، لكن لا يقيم أي صلة مع أي أحد ويعتبر أن هذا أمر ثانوي، يعني كأنه علاقات اجتماعية ثانوية، كأنه أمر تكميني. لا يا أخي، أنت عندما تكون في البيئة الصالحة هذا من أسباب حفظك، من أسباب توفيقك، من أسباب معونة الله لك. الصحابة الكرام أيها الإخوة الأكارم كانت لهم أوصاف كثيرة، لكن الله عز وجل جعل لهم وصفا مميزا وهو الصحبة. وعندما تكلم ربنا عن سيدنا أبي بكر ماذا قال؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا بيئة متعاونة على طاعة الله عز وجل. وأنت يا أيها الأخ الكريم تحتاج إلى هذه البيئة التي إن نسيت ذكرتك، وإن ضعفت قوتك، وإن أقبلت أعانتك، وإن ابتعدت عنها دعتك إلى المسجد ثانية. فالإنسان منا أيها الإخوة ضعيف، كيف يقوى؟ يقوى بإخواني. أنا أعزم الآن على الصلاة دائما، لكن أحيانا قد أضعف، لكن عندما أكون في البيئة الصالحة فإن ذلك يجعلني في تذكرة مستمرة لا أنسى فيها أبدا. وربما أقصر أحيانا، يأتي هذا الأخ ويأتي هذا الأخ، هذا يذكرني باتصال، وهذا برسالة، وهذا بزيارة، الكل يريد أن يأخذ بيدي إلى الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة شرعت صلاة الجماعة. طب الصلاة ليست لله عز وجل؟ نعم. طب الآن أنا أريد أن أصلي وحدي في البيت، وربما كنت أكثر خشوعا، وربما كنت أكثر إطالة للصلاة، وربما كنت أكثر طمأنينة وأبعد عن الرياء، ومع ذلك ماذا نقول؟ صلاة الجماعة هي الأصل. قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين، أمرنا ربنا عز وجل أن نركع مع الراكعين. طيب قراءة القرآن أليست شيئا عظيما؟ نعم. ومع ذلك الإنسان يقرأ القرآن وحده، لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما قعد قوم مقعدا يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني هذه النتائج لا تتأتى لك إذا قرأت القرآن وحده، وإنما هذه الفوائد تكون لك عندما تقرأ القرآن مع الجماعة. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وما قعد قوم مقعدا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إذن يلاحظ دائما على أن التركيز على العمل مع الجماعة. وكذلك ورد في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذن هناك ثواب يتعين عندما تؤدي الأعمال بالجماعة، عندما تكون ضمن هذه البيئة الصالحة. ثم نحن أيها الإخوة ربنا عز وجل لم يربنا لنكون أفرادا صالحين فقط، ولكن الله ربانا لنكون أمة صالحة. قال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الآيات كيف تركز على الأخوة فيما بيننا، لنكون معا، لنكون يدا واحدة، نتعاون على الخير كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخلة بين الناس تبنى على أمور الدنيا فتنتهي في الدنيا، أما الخلة بين المؤمنين والأخوة بين المؤمنين فهي مبنية على محبة الله، لذلك تدوم في الدنيا وفي الآخرة وتنتفع بها أنت في الدنيا وفي الآخرة. لذلك يا إخوة الأكارم إذا أردنا اليوم أن نقبل على الله عز وجل ضمن ظروفنا الصعبة التي نعيشها في أمورنا الاجتماعية وأمورنا الاقتصادية، في المشوشات والشبهات والوساوس، وعبر التشكيكات التي تأتي إلينا عبر وسائل التواصل وغير ذلك. نحن الآن أمام قضية، كيف نثبت أمام كل ذلك؟ طبعا عندنا أسباب، لكن من هذه الأسباب أن تكون في البيئة الصالحة. لذلك يا أيها الأخ الكريم، إذا كنت حريصا على مرضات الله فاعلم أن ذلك يتأتى لك من خلال البيئة الصالحة. فأعلن احتياجك إلى أخيك الصالح، وأعلن احتياجك إلى البيئة الصالحة، وأعلن احتياجك إلى الإخوة الذين حولك. قل لهم أنا أريد أن تأخذوا بيدي إلى الله، أريد أن نكون معا في طريق الله عز وجل، أريد أن نسير معا في إقبالنا على الله عز وجل. وقديما قال العلماء: ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. يا إخوتي الأكارم، نحن اليوم مدعوون إلى التوبة، وهذه لا تتأتى لنا إلا إذا كنا في البيئة الصالحة. فنحن نتوب عندما نكون في البيئة الصالحة، ونحن نثبت على التوبة عندما نكون في البيئة الصالحة، ونحن مطالبون بالمجاهدة، وهذه المجاهدة تتيسر لنا عندما نكون في البيئة الصالحة. لذلك يا أيها الأخ الكريم، سل نفسك من هو الأخ الصالح في حياتك الذي يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى. ربما كانت لك صلات اجتماعية، أخ من النسب، جار في العمل أو جار في السكن، صديق في الدراسة، صديق في العمل، لكن سل نفسك هل لك أخ في الله؟ هل لك أخ آخيته في الله؟ ليس على أساس الدنيا ولا القرابة ولا العمل، وإنما آخيته لله عز وجل، آخيته ليأخذ بيدي إلى الله، آخيته لأنه رجل صالح ينفعني بعلمه وينفعني بحاله. ورحم الله الإمام ابن عطاء الله السكندري عندما قال: لا تصحب من لا يدلك على الله مقاله ولا ينهض بك إلى الله حاله، لا تصحب إلا من يدلك على الله مقاله وينهض بك إلى الله حاله. إذن هذا الذي ينبغي أن نصحبه، وهذا الذي ينبغي أن نحرص أن نكون معه دائما. إن تكلم نفعنا قوله، وإن سكت أثر بنا حاله، فأنا أنتفع بقاله وأنتفع بحاله. والحقيقة أيها الإخوة أننا اليوم مطالبون أن نهيئ هذه البيئة لأنفسنا ولنسائنا. شيء عظيم أن تكون زوجتك بين نساء صالحات يأخذن بيدها، يرفعن من همتها، يصححن أفكارها، يدلنها على الخير. وكذلك ينبغي أن تحرص أن يكون لولدك بيئة صالحة أيضا يأخذون بيده إلى الله. يعني شيء جميل أن يكون ولدك الصغير أو الشاب أو ما شابه ذلك، بحيث إذا أراد أن يتكلم في قضية جاءته المذكرات من هذه البيئة الصالحة، وجاءته التنبيهات من هذه البيئة الصالحة. فنحن إذن نحتاج هذه البيئة رجالا ونساء، كبارا وصغارا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بأوليائه وأن ينفعنا بهم. اللهم دلنا على من يدلنا عليه، اللهم خذ بيدنا إليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه، والحمد لله رب العالمين.